الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب المساجد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. هذا الباب باب المساجد، والمساجد جمع مسجد، جمع مسجد، وهو في اللغة اسم لمكان السجود، اسم لمكان السجود. وشرعا كل موضع في الأرض فإنه مسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما حديث جابر في الصحيحين. والمراد بها المواضع التي أعدت للصلاة والعبادة، المواضع التي بنيت وأعدت للصلاة والعبادة. فإن المساجد في الإسلام لها منزلة عظيمة، لها منزلة عظيمة وشأن كبير، فيجتمع المسلمون في بيوت الله جل وعلا فيصلون الفرائض التي فرضها الله عز وجل في جماعة، ويتعلم الجاهل من العالم، وينتفع بعضهم من بعض. وهكذا أيضا هي محل نشر العلم وتعليم العلوم الشرعية، إقامة الحلقات والدروس العلمية. وهكذا أيضا كانت المساجد هي المحل الذي تنطلق منه الجنود والعساكر التي تجاهد في سبيل الله جل وعلا، فكانت تجهز في بيوت الله جل وعلا. فالمسجد له مكانة عظيمة في الإسلام، والمساجد على قسمين: خاصة وعامة. المساجد الخاصة هي التي اختصها الله جل وعلا من عنده وميزها على غيرها بمزايا وفضائل وخصائص، وهي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فهذه أقيمت بأمر الله جل وعلا، جعل الله عز وجل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وأجاز الشرع شد الرحال إليها، ولا يجوز شد الرحال إلى غيرها. وأما غيرها من المساجد فإقامتها فرض كفاية، إقامتها فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يبنوا المسجد الذي يصلون فيه ويقيمون فيه شعيرة الصلاة. يعني كل بلد أو قرية لا بد من إقامة مسجد لإقامة هذه الشعيرة العظيمة التي هي الصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله في أول هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، الدور يعني الحارات والقرى والأحياء التي يسكنها الناس. قال: وأن تنظف وتطيب، تنظف من الأقدار والأوساخ والنجاسات، فلا تلقى فيها شيء من النجاسات ولا أشياء من الأوساخ والأقدار من أوراق أو تقليم أظفار أو نتف شعر أو نحو ذلك من الأشياء القذرة. فينبغي أن تنزه المساجد عن ذلك، لأنها بيوت الله، ينبغي أن يعتنى بها كما يعتني المسلم ببيته. لا يحب أن يرى أقذاراً وأوساخاً في بيته، فكيف ببيت الله جل وعلا الذي يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى؟ فينبغي أن يعظم. وربنا جل وعلا يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، ترفع يعني حسيا في ببنائها وإقامتها، ومعنويا بإقامة العبادة والطاعة فيها. ومن ذلك تنظيفها وتطيبها والاعتناء بها، وهكذا أيضا تطيبها، تطيب بالبخور والطيب، لأن هذا تشريفا لها وتكريما، وهو أيضا أدعى لأن يحب المسلم أن يجلس فيها ويطيل المكث فيها بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. ويدل على عظم هذا الأمر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، لما ماتت الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد تنظفه وتعتني به، فلما سأل عنها قالوا: ماتت. قال: هل كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني؟ قال الراوي: فكأنهم صغروا شأنها، هي ماتت في الليل فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدفنوها، صلوا عليه ودفنوها، فقالوا يسلم: ألا كنتم آذنتموني؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم يعني شأنها وعظيم أمرها التي كانت تقوم به، وهو تنظيف المسجد. وهذا الحديث حديث عائشة قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله، أي الإمام الترمذي صحح إرسال هذا الحديث، لأنه روي موصولا وروي مرسلا، فوصله عامر بن صالح وزائدة بن قدامة ومالك بن سعيد. وعامر هذا متروك، وزائدة ثقة، ومالك هذا حسن الحديث، لكن الذين أرسلوا الحديث أوثق منهم، الذين أرسلوا الحديث ثقات، وهم وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وعبده بن سليمان، وهؤلاء ثقات أجلاء. فلهذا رجح الحفاظ رواية من أرسله كالإمام الترمذي، وهكذا أيضا الإمام أبو حاتم. فالحديث مرسل لكن معناه صحيح، معناه صحيح أنه لا بد من إقامة المساجد في الحارات والقرى والمساكن لعموم الأدلة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، أول ما بدأ به بناء المسجد، أول ما بدأ به بناء المسجد. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه، وزاد مسلم والنصارى، يعني في رواية مسلم قاتل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: ولهما من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. ولهما أي البخاري ومسلم من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح. وفيه أن عائشة ذكرت أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وما فيها من تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذه الأحاديث فيها بيان تحريم اتخاذ القبور مساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود بمعنى لعنهم، واللعن من الله الطرد من رحمته، الطرد من رحمته. وأيضا يأتي بمعنى الهلاك، قاتل الله اليهود أي أهلكهم. واليهود هم من ينتسبون إلى شريعة موسى عليه السلام، وهم في الحقيقة كفار، لأنهم ما آمنوا بموسى حق الإيمان، إذ كفروا بعيسى عليه السلام واتهموه بأنه ابن زنا، واتهموا مريم بالزنا، فهم بهذا كفار. والنصارى من ينتسب إلى شريعة عيسى عليه السلام، وهم أيضا كذلك ليسوا على شريعته، إذ كفروا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وبهذا فهم مكذبين لجميع الرسل، فمن كذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع الرسل. قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا عليه السلام، لكن لما كذبوه صاروا بهذا مكذبين لجميع الرسل. وهكذا حال اليهود والنصارى، فهم كفار ليسوا على دين صحيح، ليسوا على دين صحيح ولا على ملة صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أن اليهود اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، غلوا في أنبياء الله جل وعلا فاتخذوا قبورهم مساجد. واتخاذ القبور مساجد إما ببناء المساجد عليها، بناء المساجد على القبور، وهذا أمر يعني محرم لا يجوز، ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. القبر هو الموضع الذي يدفن فيه الموتى، وأما المسجد فهو الموضع الذي يتعبد الله جل وعلا فيه. فإذا بني المسجد على القبر يجب هدم المسجد، وإذا أدخل القبر في المسجد يجب نبش القبر وإخراجه ودفنه في مقابر المسلمين. وأيضا من اتخاذ القبور مساجد الصلاة عندها، الصلاة عندها والتعبد لله جل وعلا عندها، فإن ذلك من اتخاذها مساجد، فإن ذلك من اتخاذها مساجد، فكل هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بفعل اليهود هؤلاء أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، هو يحذر من ذلك، يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، كان يضع قميصه على وجهه فإذا اغتم كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى من اتخاذ القبور مساجد، وهؤلاء شرار الخلق كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق الذين يغلون في أنبياء الله وفي الصالحين ويتخذون قبورهم مساجد ويعظمون قبور الصالحين بعبادة عندها وفعل الطاعات وكذلك إقامة الزيارات لها ونحو ذلك مما هو ذريعة من الوقوع إلى الوقوع في الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى كما يفعل المشركون والضالون مع الأولياء والصالحين. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قبل موته بخمسة أيام في حديث جندب ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تقع في مثل هذا الأمر، وحصل ما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه وجد في هذه الأمة من يتخذ القبور مساجد ممن يعظم قبور الأموات والصالحين والأولياء كما يزعمون فيفعلون العبادة عندها ويذبحون لها وينذرون لها، بل منهم من يصلي إليها كما يفعل الروافض، وهكذا أيضا قد يفعل ذلك غلاة المتصوفة. فهذا الأمر حصل في هذه الأمة مما خافه عليه الصلاة والسلام. وإذا قال قائل، وهذا قد يقوله بعض المبتدعة، إذا عورضوا ونهوا عما يفعلون من تعظيم الأولياء والصالحين واتخاذ القبور مساجد، قالوا: هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فيقال لهم: النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، والحجرة كانت خارج المسجد، الحجرة كانت خارج المسجد. فلما وسع المسجد، وسع في عهد الوليد بن عبد الملك في سنة 86 من الهجرة، وأدخلت الحجرة، لما وسع أدخلت في المسجد، ومع ذلك فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون في ذلك الزمن بنوا جدارا طويلا بحيث أن ما يستطيع أحد أن يستقبل الحجرة عند صلاته. ثم بني، طبعا هذا الجدار كان على جهة الدائرة، ثم بني جداران من الجهة اليمنى واليسرى حتى صار يعني الحجرة مثلثة، فلا يستطيع أحد أن يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك سدا لذريعة الغلو والشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في الحجرة، ولما وسع المسجد أدخل للمصلحة والحاجة إلى ذلك، ومع ذلك وأحيط بثلاث جدران حتى لا يستطيع أحد استقباله. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اليهود اتخذوا قبور الأنبياء، لكن النصارى الذين ينتسبون إلى عيسى معروف أن عيسى لم يمت وإنما رفعه الله جل وعلا إلى السماء، فكيف اتخذوا قبور أنبيائهم؟ قال أهل العلم: المراد بذلك مجموع الأنبياء، يعني جميعا الذين هم من بني إسرائيل مع غيرهم، أو يراد الأنبياء مع الصالحين كما حصل من النصارى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. فقول اتخذوا قبور أنبيائهم يدخل الأنبياء من بني إسرائيل، ويدخل الصالحون الذين غلا فيهم النصارى. نعم، ولعل هذا هو الأظهر. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.